بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، نلتقي من جديد مع أخوة نحبهم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على السنة والخير، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحيث أن الحديث في هذه الليلة حول حديث من حديث الفتن، فلا بد للمسلم أخواني الأفاضل أن يتعوذ من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتنة المراد منها التمحيص، وأن يختبر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الفتنة من يثبت على الحق ومن ينحرف. فلا بد للمسلم أن يتعلم ويطلع على الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة هذه الفتن، وكيف اجتنابها، وكيف يكون على الحق والسنة عندما تكثر الفتن في الزمان وفي كل مكان. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي معكم حول حديث لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. وهذا الصحابي الجليل أخواني الأفاضل يسمونه ويلقبونه بحافظ أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقبونه كذلك براوية أحاديث الفتن، فإنه من أكثر الصحابة الذين سألوا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع من الفتن. وإليكم هذا الحديث والأحاديث الأخرى كثيرة. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وانظروا وتأملوا عقل هذا الصحابي وفطنته، كيف أن الناس والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون الرسول عن أعمال الخير وعن أعمال تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه هو يسأل عن الشر. ماذا يريد بالشر؟ ولماذا يسأل عن الشر؟ ليتوخى الشر. يقول: مخافة أن يدركني، يعني أن يأتي علي زمان يكثر فيه الشر فلا أستطيع أن أتخلص منه. فلا بد من السؤال لنبي الإسلام والنبي الذي ينزل عليه الوحي حتى يعطينا التعليمات التي تجنبنا الشر. وهذا أخواني الأفاضل في غاية العقل والفطنة. لذلك قال حذيفة مقدما للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يسأله عن الشر، قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، كنا في شرك، نسأل الله السلام والعافية، في قتال، في انتهاك للمحرمات، وسفك للدماء، وأكل للميتة، وقطيعة للأرحام، شرور وظلمات بعضها فوق بعض، فأتانا الله عز وجل بهذا الخير: التوحيد، الإسلام، الشريعة، الأخلاق الجميلة، كل هذا أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد أن استتب الخير وانتشر الخير بين الناس، هل سيأتينا شر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الجواب كافيا ليكون حذيفة ومن يسمع هذا الحديث حذرا وحذرا من الوقوع في هذه الشرور. فقال حذيفة ولم يكتفي بالسؤال الأول، قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، فيه دخن، والدخن أخوانا فاضل دائما ما يعكر صفو من يريد أن ينتفع من النار. فالنار قد توقد للتدفئة وقد توقد لاستواء الطعام، ولكن هذا الدخان لربما يعكر هذا الصفو، ولكن ما زال الخير موجود، وما زال الانتفاع بهذه النار موجود. فلذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشر الذي يكون وسط هذا الخير أنه قليل بالنسبة للخير. ولكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لم يكتفي بأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير فيه دخن، يعني فيه نقص، قال: وما دخنه يا رسول؟ ما هو هذا المعكر لصفو هذا الخير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف من هم وتنكر، تعرف ما تعرفه من الإسلام من الخيرات من الشريعة وتنكر أشياء هم انحرفوا بها عن الخير والشرع والدين والمروة وما يكون من العادات الطيبة الجميلة بين الناس. فلذلك هذا يكون من الدخن الذي يعكر صفو هذا الخير الكثير عند الناس. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. انظر إلى هذا الشر المستطير الذي يكون هناك داعية لجهنم، وأنت إذا سمعت أن هناك دعاة ومسهلين لدخول النار لا شك أن الشر قد بلغ ذروته. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: صفهم لنا يا رسول، صف لنا هذا الصنف الذي هو طريق إلى النار وطريق إلى الجحيم، نسأل الله السلام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا يقول بعض أهل العلم أنهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى العرب، أصل الإسلام الذي نزل القرآن بلسانه، ومع ذلك اتخذوا هذا دعوة إلى الشر وإلى النار وإلى الجحيم، نسأل الله تعالى. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، ومع ذلك هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: وأنت تسمع حديث الرسول، تأمل الأسئلة الدقيقة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقال: فما تنصحني يا رسول الله إذا أدركني ذلك الزمن؟ أنا في زمن كثرة الدعاة إلى جهنم، إلى الشرور، إلى الانحراف، ماذا أصنع؟ هل استجيب؟ هل أهاجر من هذا المكان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا والله أخوة إلى فاضل فيه من التوجيه النبوي والوصية العظيمة في أن المسلم دائما يلتزم بهذا العهد وهذه البيعة في كل بلد مسلم ما يحكمه هذا الحاكم، ويكون في صف هذه الجماعة والحاكم الذي يحكمهم ما داموا أنهم على الإسلام، ما دام أنهم على الإسلام. نعم عندهم شرور، عندهم فساد، عندهم أخطاء، عندهم انحراف، ولكن البقاء معهم والاصطفاف حول هذا الحاكم وهذا الإمام هو النجاة من الوقوع في الفتن والفرق والانحرافات، ولربما بالفوضى العارمة التي تجر المآسي على الإسلام والمسلمين. وليس معنى ذلك أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى لو كانوا على خطأ وشر وفساد ونعمل كما يعملون، وإنما الالتزام بالبيعة والعهد وانتظام الجماعة وعدم نزع اليد من الطاعة، وإنما أنا أطيع فيما هو طاعة لله عز وجل وليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وأما إن كانت المعصية وإن كانت هذه الشرور والموبقات التي يفعلها الناس أنا لا أفعل كما يفعلون، وإنما ألتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألتزم بالشريعة، ألتزم بالخير، وأبتعد عن الشرور. هكذا أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدلك على ذلك تأمل نهاية هذا الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت يا رسول الله إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، لم يكن لهم إمام واضح مبايع له يسمعون الناس ويطيعون له، ولم تكن هناك جماعة منتظرة، جماعة قائمة على هذا الإمام وهذا الحاكم، فماذا تنصحني يا رسول الله؟ أولا نصحه في أن يلزم جماعة المسلمين وإمامه، الآن تغير الحال، لا إمام ولا جماعة في هذا المكان وفي هذا الزمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. تأمل أخي الكريم هذا التوجيه وهذه الوصية النبوية. لا شك أن هناك أزمنة وأماكن لربما مرت علينا في التاريخ السابق ولربما نراها اليوم رأي عين، أن هناك مكان دولة لربما أسقطوا حاكمهم وأسقطوا النظام والجماعة التي عندهم فأصبحوا فوضى، لا صراة لهم ولا انتظام لهم. ماذا يصنع المسلم في هذا الوقت؟ ماذا يصنع المسلم في هذا المكان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. وهذا فيه إشارة إلى عدة فوائد نبوية. أولا أخواني الأفاضل، كثرة الفرق والجماعات لا تدل على خير ولا تدل على رشاد ولا نور، وإنما كثرة الجماعات والفرق تدل على أن الناس قد انتهجوا مناهج تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا على منهج الرسول لما اختلفوا ولما تفرقوا ولما كان عندهم تلك الفرق والجماعات، ولكن لأن كل واحد منهم أخذ طرفا من هذا الخير وهذا الإسلام فرأى أنه لا بد أن يطاع ولا بد أن يتبع على ما هو عليه. فلذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. يقول ربنا سبحانه وتعالى لأمة الإسلام: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. فكل حزب بما عنده من قليل الخير هذا الذي أضاف عليه كثير من الشرور هو فرح بما يدعو إليه ويلزم الناس باتباعه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها. لم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة من الفرق، ولم يستثني جماعة من الجماعات، وإنما قال تعتزل تلك الفرق كلها. لأن أخواني الأفاضل هذه الجماعات هذه الفرق حتى لو انتظم بها الإنسان المسلم فإنه يكون هو داعيا إلى الفرق وداعيا إلى التحزب وداعيا إلى الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا دائما أن نكون جماعة واحدة وندعو إلى جماعة المسلمين العام، وندعو إلى الانتظام تحت حاكم واحد وإمام واحد، لا أننا كل يأخذ طريقا لوحده ويلزم الناس باتباعه. كذلك يدل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يدلنا على أن الناس والجماعات والفرق سينازعونك وينسمونك بل ويجبرونك على اتباعه. وهناك مغريات عند هذه الفرق وعند حتى يكثروا أتباعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولو أن تعض على أصل شجرة مما يكون من كثرة الإلحاح والفتن التي تلحق بهذا السني، هذا السلفي المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتظم ويتبع تلك الفرق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن يدبر لا يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها. نحن أخواننا الفاضل في هذا الزمن مع كثرة الفتن لا بد لنا أن نرجع وأن نتأمل ونتدبر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله الخير، كل الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرشاد، كل الرشاد بالتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لإخواننا المتمسكين بهدي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة ما يقاسون ويعانون من شدة وكثرة الفتن المتلاطمة في كل زمان وفي كل مكان. اليوم أخواني الأفاضل نحن بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث أن تنتشر بين المسلمين وأن تنتشر في مجالسنا وأماكننا، حتى يتبين للمسلمين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة، ونحن نعيش هذه الأحداث ونعيش هذه الفتن التي حلها النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته. والمسلم إذا جمع هذه الأحاديث وهذه التوجيهات والله يعرف الطريق الصحيح، ويعرف من الذي هو على الحق ومن الذي انحرف عن الحق إلى الباطل. ونحن نرى علماءنا الكبار الذين نصح وبين وعلموا، الله أخواني الأفاضل كلما وقعت فتنة علمنا أنهم قالوا الحق وثبتوا عليه، ورجع الناس إلى قولهم بعد حين، ورجع الناس إلى ما أفتوا فيه ووجهوا إليه، لأنهم كانوا يعرفون العلم ويطبقونه، ويعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله وهو راض عنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.